يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. وبعد، فإنه مما هو مقرر عند أهل العلم من أهل السنة والاتباع أن أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة المنصورة المذكورة في حديث الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. كما أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية المذكورة في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الشيخ الألباني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقد أولى أهل الحديث رحمهم الله ورضي عنهم عناية فائقة بتربية المسلمين على مكارم الأخلاق والشيم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ومن هؤلاء الأئمة الحفاظ والجهابدة الأفداد الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني صاحب السنن، المولود سنة 200 والمتوفى سنة 75 200 للهجرة. هذا الإمام أبو داود ضمن رسالته إلى أهل مكة التي ذكر فيها شرطه في سننه، رسالة إلى أهل مكة من أبي داود أرسلها إليهم ذكر فيها شرطه في سننه وطريقته في تصنيفه له رحمه الله تعالى. هذه الرسالة إلى أهل مكة وقد يعني وهي مطبوعة متداولة، وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم ومنهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ذكر هذا الكلام وهذه النصيحة النافعة للمسلمين. إذا ضمن هذه الرسالة إلى أهل مكة نصيحة نافعة جامعة للمسلمين، وضمنها توجيها طيبا للراغبين في الاستقامة على الدين. فقال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. إذن الإمام أبو داود كتب خلال أسفاره الكثيرة المتنوعة إلى العراقين وإلى الحجازين وإلى بلاد ما وراء النهر، سافر ورحل في طلب الحديث، شأنه شأن من سلفه من أئمة الحديث. إذن جمع خلال رحلته كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، ثم قال: انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتابه السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، يعني عدد الأحاديث التي جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخب منها 4,800 يعني حوالي أقل من العشر، 4,800 حديث. قال: ذكرت فيها، ذكرت يعني في هذه الأحاديث الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، يعني ذكر في أحاديث صحيحة قال وما يشبه الصحيح وما يقاربه. اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمات، هل يعني المقصود بما يشبهه هو الصحيح لغيره، الصحيح هو الصحيح لذاته، وما يشبهه الصحيح لغيره، وما يقاربه هو الحسن لذاته، أو أن المقصود وما يشبهه هو الحديث الحسن الذي يشبه الصحيح. الشاهد هذه محلها مطولات كتاب كتب المصطلح. ثم قال رحمه الله تعالى ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، يعني من هذه 500,000 حديث التي سمعها وانتقى منها 4,800 حديث في كتابه السنن، يكفي المسلم في دينه لدينه 4 أحاديث. إذا عمل بها فإنه ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا عمل بها فإنه ينجو يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال إذن 4 أحاديث، قال أحدها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع إن الحلال بين والحرام بين. إذن قال 4 أحاديث، هذه الأحاديث أحاديث يمكن الإنسان أن يعمل بها في حياته العملية، يستحضرها دائما ويعمل بها ويطبقها في حياته فينجو بإذن الله عز وجل. إذن قال الأحاديث الأول إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الأول الذي قال فيه الذي هو ربع الإسلام بل هو نصف الإسلام، هذا الحديث من أحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهذا الحديث قال الإمام أبو داود لو عمل به الإنسان فإنه يكفيه في حياته، لو عمله لو تفهمه وعمل به فإنه يكفيه في دينه. وهذا الحديث كما ذكرت لكم من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين هما هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواية مسلم لحديث عائشة، وفي الصحيحين في رواية الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات هذا هو عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، ميزان الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا حديث إنما الأعمال بالنيات عمدة أعمال القلوب، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا عمدة أعمال الجوارح. لهذا قال من قال من أهل العلم هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هو نصف الدين، يعني لأن الدين إما أعمال ظاهرة أعمال جوارح أو أعمال باطنة وهي أعمال القلب، عمدة أعمال القلوب هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث لأهميته صدر به غير واحد من العلماء كتبه، كثير من العلماء يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بدأ كتابه الصحيح بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وجعله بمثابة الديباجة والمقدمة له. حديث صحيح مسلم فيه مقدمة، يعني بدأه الإمام مسلم وجعله مقدمة فيها يعني يعني في مقدمة في علم الحديث، في مصطلح الحديث، في تحريم الرواية عن الكذابين، وفي جواز تجريح الكذابين وأهل البدع، وكذلك تطرق فيها إلى مسألة اللقية والمعاصرة، ويعني وناقش فيها شيخه الإمام البخاري، وقال قال بعض الناس ويقصد به شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإذا جعله مقدمة. أما صحيح البخاري ليس فيه مقدمة، ما هي مقدمته؟ هو هذا الحديث، جعله الإمام البخاري كالديباجة لهذا الكتاب وكالمقدمة لهذا الكتاب. كذلك هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات صدر به الإمام النووي كتبه، كثيرا من كتبه، كتاب رياض الصالحين أول حديث بدأه به هو إنما الأعمال بالنيات، كتاب الأذكار النووية بدأه بإنما الأعمال بالنيات، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، كتاب المجموع بدأه أيضا بهذا الحديث. كذلك السيوطي، الحافظ السيوطي بدأ كتابه الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير بهذا الكتاب. فإذا درج العلماء رحمه الله تعالى على بدء كتبهم بهذا الحديث لأهميته. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المقصود من هذا، قال المقصود من البدء بهذا الحديث أن هؤلاء العلماء رحمهم الله يذكرون قارئ كتبهم، يعني من يقرأ كتابهم يقول له احذر أن تكون نيتك عند قراءة هذا الكتاب أن تكون نيتك سيئة بأن تريد التصدر أو تريد الظهور أو يكون قصدك هو حب الظهور أو يعني التعالم والفخر على غيرك، بل يكن نيتك هو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخر. قالوا كذلك يذكرون أنفسهم، يعني يقولون يا نفس لا بد أن يكون تصنيفك لهذا الكتاب، مقصود من تصنيف هذا الكتاب هو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخر. فإذا هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم جدا، ويعني خلاصة معناه أن إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه حرف يعني يدل على الحصر والقصر، إنما يدل على الحصر والقصر، يعني كل عمل لا بد له من نية، كل عمل لا بد له من نية، لكل عمل نيته، فالنية هي المصححة للأعمال. فإذا الأعمال تكون صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثابا عليها وغير مثاب عليها بحسب النية المصاحبة لهذا العمل. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، يعني صلاح الخواتيم وفسادها وقبولها وعدمها وعفوا، أو صلاح الأعمال يكون بحسب الخاتمة. فإذا هذا الحديث هو متعلق بأعمال القلوب، لأن النية معناها في اللغة هو القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب. فالمقصود بالنية هنا هو إخلاص العمل لله عز وجل، لأن النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحد المعنيين أنها تكون بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر إلى آخره، أو تمييز صيام رمضان من صيام غيره من النوافل، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف إلى غير ذلك. والمعنى الثاني هو المقصود، يعني من كلام يعني أهل العلم في مثل هذه الأحاديث المتقدمين يقولون المقصود بالنية هو تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله سبحانه وتعالى أم غيره سبحانه وتعالى. وهذه النية هي التي يتكلم عليها العلماء المحققون في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهذه توجد كثيرا عند السلف المتقدمين. والنية أهميتها عظيمة، أولاها السلف أهمية عظيمة، حتى روى أبو نعيم في الحلة عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد الأئمة وهو من رجال الكتب الستة، إمام أهل الكوفة، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، يعني كما قال الحافظ بن رجب ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. فيقول سفيان الثوري أشد شيء أعالجه وأجاهد نفسي لتستقيم عليه أو الاستقيمة نفسه عليها هي النية. إذن كان العلماء الأئمة السلف الصالحون يولونها عناية خاصة. كذلك يعني ذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن الفضل بن زياد وهو أحد تلامذة الإمام أحمد، قال: سألت الإمام أحمد عن النية في العمل، قال: قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه، إذا أراد عملا لا يريد به الناس. إذن النية تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة وتحتاج إلى معالجة. لهذا ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين، بدأه بكتاب الإخلاص والنية الصادقة، فذكر كتاب أو باب المحاسبة وباب المراقبة وباب الصبر. فهذه أمور كلها يحتاجها الإنسان في أن يخلص نيته لله عز وجل. فالنية دائما الإنسان يراقب نفسه في هذه النية ويحاسب نفسه، فيقول: يا نفس، ماذا تريدين بهذا العمل؟ وماذا تريدين بهذا القول؟ وماذا تريدين بهذا الفعل؟ إلى آخره. وكذلك يعني مما يذكر عن الإمام أحمد أنه قال يعني أنه ذكر أن شيخه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي أحد أئمة الحديث، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد الأئمة أئمة الحديث، يعني حدث يزيد بن هارون بحضرة الإمام أحمد، حدث بحديث عمر هذا رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، حديث إنما الأعمال بالنيات، وأحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل جالس أمامه. فقال أحمد لبعض ليزيد يعني لشيخه: يا أبا خالد، يا أبا خالد، هذا الخناق، هذا الخناق من خنق يخنق خناقا وخنقا، يعني هذا أمر صعب ينخنق الإنسان من أجله، هذا الأمر معالج تنية أمر صعب. وكما ذكرنا لكم سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني من نفسي، يعني من نيتي. فإذا هذا المقصود من هذا الحديث هو حث المسلمين. هذا قال الإمام أبو داود، هذا الإمام الحافظ المربي يعني يريد أن يحث المسلمين على مراقبة نياتهم وإخلاص أعمالهم لله عز وجل. لهذا قال: يكفي هذه الأحاديث الأربعة من هذا الحديث الذي هو عمدة أعمال القلوب، والقلب هو بمثابة الملك المتصرف في الأعضاء، القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فلهذا والنية محلها القلب. لهذا قال أبو داود السجستاني: لا بد أن تعتنوا بهذا الحديث وأن تعملوا به، هذا حديث يعمل به الإنسان في حياته اليومية، إذا أراد أن يقول شيئا يقول لنفسه: ماذا تريدين بهذا يعني هذا القول، أو ماذا تريدين بهذه الكتابة؟ يسأل نفسه ويصحح نيته، يريد أن يغرد تغريدة، يقول: لماذا أغرد وأكتب كلاما في النافي قرأه الجميع؟ ماذا أريد بهذا؟ هل أريد الظهور وأريد أن أنتقم لنفسي من فلان، أو أريد أن أعظم وأن يعني أتفاخر أمام الناس وأن أظهر بأنني من طلبة العلم؟ إذا كانت هذه هي النية فهذه نية فاسدة، لا يكتب، لا يكتب أو يعالج نيته إذا كانت صادقة. الشاهد أن الإنسان عليه أن يعالج نيته. وقد ذكر عن بعض السلف أنه قيل له: تعال نحضر جنازة، وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قيل له: تعال نحضر جنازة، فقال: انتظر هنيها أو هنية، يعني انتظر قليلا. ففكر قليلا ثم قال: تعال ننطلق ونحضر هذه الجنازة. استحضر النية، سأل نفسه: لماذا أريد أن أحضر هذه الجنازة؟ هل ليقال فلان حضر الجنازة وفلان يحضر جنائز المسلمين، أو أنني أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل؟ فصحح نيته ومضى معه. وهكذا كان السلف يصححون نياتهم ويعالجون نياتهم. فإذا هذا الحديث ينبغي أن يكون منا على ذلك وأن ننتبه إليه في أقوالنا وأفعالنا. والآن كثر الكلام كثر الكلام عند كثير من الناس، لا سيما بعد انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل، صار الإنسان يفتح يعني في تويتر ويغرد. هناك من يغرد 4 تغريدات 5 تغريدات في اليوم، كل ساعة يغرد ويقول كل ما يخطر بباله ولا يعالج نيته، لا يعني لا ينظر هل هذا الكلام هل هو لله أو لغير الله، هل يصلح أو لا يصلح. المهم يكتب، لا سيما إذا كان فتن أراد الله به والعياذ بالله سبحانه وتعالى، إذا كان يعني كان مفتونا والعياذ بالله، فإنه وكان عنده كثير من المتابعين فإنه يكثر من التغريدات، وقد يجد من يؤيده من الجهلة ومن السفلة يؤيدونه في تلك التغريدات ويعني يصفقون له ويطبلون، فإذا به يجد نفسه مفتونا والعياذ بالله تعالى، ويكتب ويظن أنه على شيء وهو مفتون وهو في الحقيقة مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا هو الحديث الأول الذي نصح يعني الذي قال فيه أبو داود، الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى قال فيه يكفي المسلم في دينه 4 أحاديث من هذا الحديث. الحديث الثاني وهو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني وغيره من العلماء. هذا الحديث يقول حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر، هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يقول حافظ المغرب وهو أبو عمر بن عبد البر، وحافظ المشرق هو الخطيب البغدادي. فأبو عمر بن عبد البر القرطبي النمري الأندلسي يقول هذا الحديث من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ألفاظ قليلة تجمع معاني كثيرة، يدخل فيه أبواب كثيرة من العلم. قال إذن هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، يتكلم كلاما قليلا وفيه معاني كثيرة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حسن إسلام المرء، يعني من جملة محاسن إسلام الشخص وكمال إيمانه. الإيمان يزيد وينقص وهو يتفاوت من شخص لآخر. من كمال إيمان المسلم أن يترك ما لا يعنيه، من حسن إسلامه ومن كمال إيمانه ومن محاسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه. ما معنى ما لا يعنيه؟ أي ما لا يهمه، ما لا يهمه ولا يخصه ولا يلزمه. لماذا؟ لأنه لا يجلب به نفعا ولا يدفع به مضرة، فهو لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ولا دنيا، ولا ينفعه لا في دنيا ولا في أخرى. فإذا من حسن إسلامه ومن كمال إيمانه أن يترك كل ما لا يهمه ولا يخصه ولا يلزمه. فإذا هذا الحديث يتضمن أنه ينبغي للمرء أن يشتغل بالأمور التي يكون بها صلاحه في نفسه في أمر معاشه ومعاده. وبمفهوم المخالفة أن من قبح إسلام المرء كما قال العلامة الزرقاني في شرح الموطأ، قال من قبح إسلام المرء أخذه ما لا يعنيه. إذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه، فإن من قبح من نقصان دينه وإيمانه وقلة استقامته أخذه أن يشتغل بما لا يعنيه. فالاشتغال بما لا يعنيه بما لا يعني تضييع الوقت الذي لا يمكن تعويضه، الوقت الذي هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هذا الوقت لا يمكن تعويض فائده. فالذي يعني المسلم هو الإسلام والإيمان والعمل الصالح وما يتعلق بمعاشه ومعاده، وما سوى هذا مما لا يهمه ولا يلزمه فهذا يعني الاشتغال به تضييع لوقته، فيكون فينقص إيمانه بذلك. ومن القصص التي تذكر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه ذاك الرجل الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا دخل عليه وهو يخسف عليه، كان يخسف نعله تقطعت نعله فصار يخسفه، فدخل هذا الرجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو ألقيت هذا النعل وأخذت آخر جديدا. قال له: لماذا لا تشتري نعلا جديدا وتلقي هذا النعل، لماذا تخيطه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعلي جاءت بك ها هنا، أقبل على حاجتك. يعني ما دخلك في هذا الأمر، هذا مما لا يعنيك، فهذا يعني دخول فيما لا يعني. فالشاهد أن هذا الحديث أيضا حديث عظيم، يعني حديث عملي نحتاجه جميعا، لا سيما في هذه الأحوال وهذا العصر وهذا الزمن الذي كثر فيه الكلام والاشتغال بما لا يعني. تجد الشخص يدخل كلما يعني يدخل في جميع الأمور، كلما وقع أمر إلا وتجده يكتب ويتكلم ويحشر أنفه ويبدي رأيه، ويظن نفسه أنه لا بد أن يبدي رأيه، يظن أن الناس، وهذا نوع من الغرور والعجب، يظن أن الناس محتاجة لرأيه، وهو لا يفرق بين الألف والعصا، ولا يفرق بين كوعه وقرصوعه، ولا بين كوعه وبوعه، ويدخل نفسه ويحصر أنفه في جميع القضايا. ما من أمر يحدث إلا ولسيما في هذا يعني في هذا وسائل التواصل يغرد ويكتب، بل يغرد. ومن يعني من الفوائد التي ذكرها صاحب تاج العروس الزبيدي قال: الهرد هو الطعن في العرض، هرد عرضه يهرده هردا، يعني بمعنى طعن في عرضه. سبحان الله، هذه تهريدات وليس تغريدات، ليس تغريدات، التغريد هو للعصافير، يعني صوت جميل ويعني مسلي ومطرب، أما هذه تهريدات، طعن في الأعراض وكلام فيما لا يعني. وكذلك يعني من معاني الهرد هو الشق للإفساد والإخلاق، يقولون هرد الثوب أي شقه لإفساده وإخلاقه لا لإصلاحه. فهذه كلها موجودة في هذا في هذه ما يسمى الآن بالتغريدات، وهي تهريدات. يأتي شخص مجهول جاهل مجهول فيحشر نفسه في جميع القضايا، ما من أمر يحدث إلا ويحشر نفسه ويتكلم وينسى هذا الحديث ويدخل في أمور هي أكبر منه، والعلماء يسكتون وهو يتكلم ولا يبالي. وهذا دليل على قلة الورع وعلى نقصان دينه وعلى ضعف إيمانه من حسن إسلام المرء. فذكرت لكم يعني كلام الزرقاني في يعني فهم المخالفة على ماذا يدل؟ أن من قبح إسلام المرء، هذا كلام الزرقاني، من قبح إسلام المرء أخذه ما لا يعني، يحشر نفسه فيما لا يعني. إذن هذا حديث أيضا حديث عظيم ومهم نحتاجه جميعا في حياتنا اليومية، تصفيح النية وعدم الدخول فيما لا يعنينا ولا يهمنا ولا يجلب لنا نفعا ولا يدفع به علينا مضرة. فهذان الحديثان يعني حديثان عظيمان يحتاجهما الإنسان في حياته اليومية. الحديث الثالث الذي ذكره أبو داود رحمه الله تعالى هو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه الشيخان وأحمد، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك رواه الإمام أحمد والنسائي، وزاد الإمام أحمد والنسائي في الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه من الخير: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه الزيادة ليس في الصحيحين، إنما هي في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، سنن الإمام النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا يؤمن، هذا النفي هل هو نفي لأصل الإيمان أو لكماله؟ هذا نفي لكمال الإيمان، ليس يعني ليس المقصود أن الإنسان يعني لا إذا كان لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ينتفي إيمانه ويكون كافرا خارج عن ملة الله خارج عن ملة. لا، المقصود به هو نفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه. المقصود الأخوة الطينية والأخوة الدينية، المقصود به الأخوة الدينية يعني لأخيه في الإسلام. إذا لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. ثم قال من الخير، أي يحب لأخيه، ماذا يحب لأخيه؟ الطاعات، يحب أن يكون طائعا، والمباحات. وإلا يعني إذا كان أحب لأخيه أن يقع في معصية هذا ليس خيرا، إنما يحب لأخيه أن يكون مستقيما على دين الله. لهذا تجده دائما يناصحه ويحب له الخير، بذلك ينصحه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، فيحب أن يكون طائعا لله عز وجل. كذلك يحب أن يكون على خير، يحب إذا كان يحب لنفسه أن تستر عيوبه، كذلك يحب لأخيه أن تكون عيوبه مستورة. إذا كان يحب لأخيه يحب لنفسه شيئا من المباحات، فإنه يحب لأخيه كذلك، ينبغي أن يحب لأخيه كذلك. فإذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا من كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه، من الاستقامة على دين الله، من الطاعات، وكذلك من المباحات ومن الخيرات. ومفهوم المخالفة أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه. إذا كان يكره لنفسه أن يفتضح أمام الناس وأن ينتهك عرضه وأن ينهش عرضه أمام الناس، فإنه يكره لأخيه كذلك. وكذلك إذا كان يكره لنفسه أن يؤذيه أحد بكلام ويجرحه بكلام ويقول له كلاما جارحا، فكذلك يكره لأخيه أن يجرح وأن يؤذى بكلام، فهو لا يؤذيه فضلا أن يحب، يعني لا يحب لأخيه أن يسمع كلاما جارحا فضلا أن يقوله هو له. فالضابط في هذا كله محبة الخير لأخيك كما تحبون لنفسك، الضابط فيه أن يعامل أخاه المسلم بما يحب أن يعامل به. والله يا أيها الإخوة الكرام، لو أننا عملنا بهذا الحديث لاتقينا كثيرا من المشاكل ومن الفتن والشرور. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أردت أن أفعل لأخي شيئا، لمسلم شيئا، أو أقول له شيئا، أنظر هل هذه الكلمة التي سأقولها لأخي المسلم أحب أن تقال لي أو لا أحب. إذا كنت تحب أن تقال لك قل له هذه الكلمة، إذا أنت لا تحبها وتكرهها وتكره أن تقال لك لا تقلها له. إذا أردت أن تفعل له شيئا، هل تحب أن يفعل ذلك، أن يفعل لك ذلك الشيء أو لا تحب؟ إذا كان لا تحب لا تفعله. فإذا هذا الحديث ميزان في التعامل مع أخيك المسلم، كما أن الأعمال بنية ميزان التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فذلك الحديث في التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بنيات، وهذا الحديث في التعامل مع المخلوقين. إذن هذا هو هذا الحديث أيضا نحن محتاجون إليه في هذا الزمان. بعض الناس يعامل إخوانه بما يكره أن يعامل به هو. فكر يا أخي قبل أن تعامل إخوانك بشيء أو تقول شيئا أو تفعل شيئا، فكر هل هذا الأمر لو فعل لي ولو عوملت به هل أرضى وهل أقبل وهل أصر، أم العكس أستاء منه استياء بالغا؟ فإذا كنت تستاء من هذا الفعل فلا تفعله، أو تستاء من هذا الكلام لا تقله. فإذا هذا أمر مهم جدا، وهذا الحديث حديث فعلا، فهذا يبين لكم يعني مدى علم هذا الإمام هو أبو داود السجستاني، ومدى عنايته بتوجيه المسلمين إلى الخير. هذا هو إذن الحديث الثالث.
الحديث الرابع هو الحديث الذي رواه
الإمامان البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في باب الورع. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذن ما هو الفرق بين الزهد والورع؟ الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذن الزهد أعلى مرتبة من الورع. فإذن هذا الحديث باب أو حديث عظيم، وهو أصل في باب الورع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فإذا هذا الحديث فيه الأمر باتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. هناك أمور مشتبهات يشتبه فيها الحلال بالحرام، لا يعلمهن كثير من الناس، هناك من الناس من يعلمها، ولكن كثير من الناس لا يعلمها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالكفرة مذمومة في كتاب الله عز وجل. إذا قال هذه الأمور التي يشتبه فيها الحلال بالحرام لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى هذه الشبهات وتركها وابتعد عنها، ما دام لم يتبين له هل هي حلال أو حرام، إذا ابتعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى الله تعالى هي محارمه التي حرمها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن هذه الشبهات لا تخفى على جميع الناس، بل هناك من يعلمها، فمن لا يعلمها ما هو الواجب؟ الواجب أن لا يميز بين يعني في أمر ما، يعني لا يميز هل هو حرام أم حلال، الواجب أن يتركه ويجتنبه. وهذا يعني يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما شككت فيه فدعه. فهذا أصل أيضا عملي يحتاجه الإنسان. قد تعرض الإنسان معاملة تجارية ولا يعلم هل هي حلال أو حرام، ولا يجد أمامه من أهل العلم أو من طلبة العلم من يسأله، فما هو الواجب؟ يتركها ويجتنبها، حتى هذا من باب اتقاء الشبهات، حتى لا يقع في الحرام. قد تكون حلالا وقد تكون حراما وهو لا يدري هل هي حلال أو حرام، فهنا الواجب أن يتركها ويبتعد عنها. فهذا أيضا الإنسان عليه أن يعني أن ينظر فيما يقول وفيما يفعل وفي معاملاته، ويعني في 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 معاملته سواء تجارية أو التعامل مع الناس، فينظر هل هذا الأمر حرام أو حلال. إذا علم أنه حلال يأتيه، إذا علم أنه حرام يجتنبه، وإذا اشتبه عليه ولم يتبين له يبتعد عنه ويجتنبه. فهذا من كمال الورع، وهذا أيضا يعني مما ينبغي أن نستحضره جميعا. دائما الإنسان ينظر، إذا كان أمر تبين لك حليته اعمله وفعله ولا جناح عليك ولا حرج، إذا تبين لك أنه حرم ابتعد عنه واجتنبه، إذا شككت فيه اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا هذه الأحاديث الأربعة رأيتم يعني أنها أحاديث جامعة، فعلا هذه الأحاديث الأربعة تكفي الإنسان، تكفي الإنسان في دينه، تكفي المسلم في دينه، كما قال الإمام أبو داود جزاه الله خيرا، وهكذا أهل الحديث كما ذكرت لكم يوجهون المسلمين إلى الخير وينصحونهم ويأمرونهم بما يستطيعون، بفعل ما يستطيعون، يعني يقول لهم اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. أول شيء في التعامل مع الله عز وجل عليك بالتحسن النية. في تعاملك مع الآخرين أولا اطرق ما لا يعنيك، ثانيا لا يعني أحب لأخيك المؤمن المسلم ما تحبه لنفسك من الخير، وإذا اشتبهت عليك الأمور ابتعد ولا تفعل ذلك الفعل الذي اشتبه عليك. فإذا عمل الإنسان بهذه الأحاديث الأربعة فإنه ينجو بإذن الله عز وجل مع يعني العمل بمثل، لأن الإنسان كلما تعلم كلما ازداد علما كلما ازداد إيمانا وكلما كان مطالبا بالعمل أكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.